الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المقام المبارك على طاعته، على مذاكرة شيء من كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، اللذين فيهما الهدى والنور، على مذاكرة شيء من كلامه الذي من أحبه فقد أحب الله ورسوله. من أحب هذا العلم الذي هو القرآن والسنة فهذا دليل على حبه لله ولرسوله، فلا يحب العلم إلا من أحب الله ورسوله. جاء في معجم الطبراني وفي سنن سعيد بن منصور بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يعلم هل يحب الله ورسوله فلينظر إن كان يحب هذا القرآن فإنه يحب الله ورسوله. وجاء في بعض الألفاظ عنه أنه قال: ليس على أحدكم أن يسأل عن حبه لله ورسوله غير سؤال قلبه. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ينظر، فإن كان يحب هذا القرآن فإنه يحب الله ورسوله. فلا يحب هذا العلم، هذا القرآن، هذه الأحاديث العظيمة إلا من أحب الله ورسوله، إلا من أحب نصرة دين الله، إلا من أحب الخير للمسلمين، فبالتالي يقبل على هذا القرآن، على تعلمه، على النظر فيه، وهكذا يقبل على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، على حفظها وتعلمها والبحث عنها. وما يفعل ذلك إلا من أحب الله ورسوله فلذا سعى في نصرة هذا الدين بتعلمه له. أيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل أن جعلنا ممن يتعلم هذا العلم وممن يتتبعه ويتطلبه، فإنه كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. الله عز وجل له أهل من الناس. قالوا: يا رسول الله، ومن أهل الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالإنسان ربما فرح أن يكون من أهل العالم الفلاني، يفرح أنه من أهله، أو يفرح أنه من أهل الملك الفلاني، أو من أهل الشيخ الفلاني المشهور بين الناس، حتى تراه ينتسب إليه ويفتخر به ويعتزي إليه في كلامه، وأنه من أهل فلان ابن فلان. هناك نسبة هي أعظم من هذه النسبة، وهي نسبة أهل القرآن، فإنهم أهل الله وخاصته جل وعلا. فمن كان من أهل هذا القرآن، من أهل حفظه وتعلمه والعمل به، فهو من أهل الله ومن خاصة عباد الله جل وعلا. فمن جعله الله تعالى من أهل القرآن، من أهل العلم، من أهل طلبه وتتبعه، فإن الله تعالى قد أكرمه أيما كرامة، كرامة لا توصف، كرامة لا تقدر بمقدار أن يكون الإنسان من أهل الله ومن خاصته. فلذا من أراد لنفسه الخير وأراد لها السعادة وأراد لها الرفعة في الدنيا والآخرة، فليتتبع هذا العلم، علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عند أهله الذين بذلوا أنفسهم لتعليم الناس ذلك. وفي هذا المجلس المبارك الذي جمع ثلة طيبة من أهل العلم، من أهل القرآن، من أهل تتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المحبين لهم والموالين لهم والمستمعين لكلامهم، نتذاكر وإياكم حديثا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه الوصايا العظيمة لأهل العلم خصوصا وللمسلمين عموما. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء في رواية عند أحمد بسند صحيح ذكر الخصلة الثالثة، وأما في صحيح مسلم فلم تذكر. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث جمع ثلاث خصال يرضاها الله تعالى وثلاث خصال يكرهها الله تعالى. ومعنى يكرهها أي يحرمها، فإن الكراهة إذا أطلقت في أدلة الكتاب والسنة فهي بمعنى التحريم لا ما اصطلح عليه متأخر الأصوليين، يطلقون الكراهة على ما يكون مكروها وليس محرما، لكن في أدلة الكتاب والسنة تطلق الكراهة بمعنى الحرام. فإن الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات ذكر الزنا وقتل النفس وأكل الأموال بالباطل وغيرها من الكبائر، قال كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها. كل أولئك أي الخصال كان سيئه عند ربك مكروها أي محرما. فإذا معنى يكره لكم ثلاثا أي يحرمها عليكم، يجعل في ارتكابها الإثم. فالثلاث التي يرضاها الله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه أمور يرضاها الله جل وعلا، وأولها هو أساس هذا الدين، هو الأمر الذي بعث الله تعالى لأجله الرسل وأنزل لأجله الكتب، وهو توحيد الله جل وعلا، أن يعبد الله عز وجل وحده دون غيره، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، سواء كانت عبادات قولية أو فعلية، سواء كانت عبادات ظاهرة من أفعال الجوارح أو عبادات باطنة من أفعال القلب من أعمال القلب، فأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا، لا نبيا مرسل ولا ملكا مقرب ولا صالحا من عباد الله. وهذا هو أساس الدين الذي بعث الله تعالى به رسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسل الله عز وجل جاءوا بالأمر بتحقيق توحيد الله وعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعبدوني وحدي دون من سواي. فهذا هو أساس الدين وأصله أن تكون العبادة لله جل وعلا وحده. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا الأمر ليس بالأمر السهل، هذا الأمر أنفق فيه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أعمارهم وأموالهم وأوقاتهم وكل حياتهم لإرساء توحيد الله جل وعلا ولإقامة عبادته سبحانه دون من سواه. وإذا فعل الناس ذلك حصل لهم الخير في دينهم ودنياهم. كل الأعمال الصالحة هي من ثمار إقامة التوحيد في القلب، الأخلاق الحسنة هي من ثمار إقامة توحيد الله في القلوب، هكذا المعاملة الطيبة هي من ثمار إقامة توحيد الله تعالى في القلوب. فلو قام هذا التوحيد العظيم في قلوب الناس لصلحت أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وسائر حياتهم. قال الله سبحانه: وضرب الله مثلا كلمة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فشبه الله تعالى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، بشجرة إذا ثبتت في الأرض انتشرت فروعها في السماء وأنبتت كل الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا هذه الكلمة، كلمة التوحيد، إذا ثبتت في القلوب، إذا ثبتت في القلوب أثمرت كل ثمرة حسنة. والله إن نشاطك في طاعة الله، في العبادة، في الصلاة، في الصيام، في القراءة، على قدر توحيد الله جل وعلا الذي في قلبك. فإذا عظم التوحيد في قلوب الناس نشطوا في عبادة الله وفي طاعته، أحب الطاعة، أحب لقاء الله، لم يتعلق قلبه بالحياة الدنيا، لأنها كلمة إذا ثبتت أثمرت كل ثمرة حسنة، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذا أقيمت هذه الكلمة صلحت أوطان الناس وحياتهم الدنيا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الثمار العظيمة مقابل هذا الشرط العظيم، استخلاف في الأرض أي يجعلهم هم الخلفاء، وتمكين فيها يجعلهم ممكنون ثابتون، لا يستطيع أحد زحزحتهم ولا إزالتهم عما مكنهم الله فيه. وهكذا حلول الأمن والأمان والاستقرار والسكينة في أوساطهم بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأعظم ما يقدم الإنسان للناس أن يدعوهم إلى توحيد الله، إلى تحقيق عبادة الله جل وعلا، إلى البعد عن الإشراك به. فمتى كان العباد كذلك حلت عليهم الخيرات والبركات. انظر في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل، تكون الكلمة كلها لله، معناه ليس في الأرض شرك، كل الناس يعبدون الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهناك يقال للأرض ردي بركتك وأنبتي ثمرتك، ردي بركاتك وأنبتي الثمرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعند ذلك يأكل الجماعة من الناس من الرمانة الواحدة، ويستظلون بقحفها أي قشرتها، تكون ظل لجماعة من الناس، وتكون اللقحة من الإبل تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من البقر تكفي الجماعة من الناس أو الفئام من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الجماعة من الناس. قال في الحديث أوله: فهناك تكون الكلمة في الأرض لله واحدة. انظر إلى هذا الخير، إلى هذه البركة، جماعة من الناس يأكلون من رمانة واحدة ويأخذون قشرتها فتكون كالسقف ظلا لهم. لك أن تتخيل حجم هذه الرمانة، ربما بحجم السيارة. بركة حين أقيم دين الله وتوحيده، وكانت الكلمة في الأرض لله سبحانه وتعالى واحدة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء، قال: إنه وجد في بعض خزائن بعض الدول، إما دولة بني العباس أو دولة بني أمية، وجد في بعض خزائن إحدى هاتين الدولتين كيس فيه حنطة أي بر قدر الحبة كنوات التمر، ومكتوب على هذا الكيس: هذا كان ينبت في زمن العدل أو في زمن الطاعة. قدر الحبة من البر بقدر نوات التمر أي كنصف الأصبع. بركة الأرض نزعت بمعاصي العباد، بوجود الشرك في أوساط العباد، بتقصيرهم في توحيد الله جل وعلا. فإذا صلاح العباد في دينهم دنيا، صلاح أقوالهم وصلاح أعمالهم وصلاح أخلاقهم وصلاح أرزاقهم وصلاح معيشتهم، هي بإقامة توحيد الله جل وعلا. فلو أفنى الداعي إلى الله جل وعلا عمره في تعليم الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة وغرسها في قلوبهم، لكان قد قام بواجب عظيم من واجبات هذا الدين ينفع الله تعالى به العباد والبلاد. قال في الثانية: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، حبل الله هو هذا القرآن الذي جعله الله تعالى صلة بينه وبين عباده، فمن تمسك به وصل إلى الله جل وعلا، ومن تخلف عنه انقطع في الطريق. فهذا القرآن حبل، طرفه بيد الله جل وعلا وطرفه بأيدي الناس، فمن أخذ به وصل إلى الله جل وعلا، ومن تركه ولم يأخذ به انقطع في الطريق وظل في أثناء طريقه. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، تمسكوا بهذا القرآن، ارجعوا إليه، خذوا به، ولا تفرقوا، لا تفرقوا عنه، لا تفرقوا عن هديه، لا تفرقوا عما دعاكم إليه من الأقوال الحسنة والأفعال الحسنة والآداب الجميلة، لا تتركوها. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا، لا تصيروا فرقا شيعا أحزابا، فإن هذا مما حرمه الله عز وجل ومما هو من شأن المشركين، كما قال الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتحزب والتفرق واتباع الأهواء تشبه بالمشركين. وأما هذا الإسلام فدعا الناس إلى الاعتصام بهذا الحبل العظيم وهو كتاب الله جل وعلا. قال في الثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أي تنصحوا أولياء أموركم الذين ولاهم الله تعالى أمركم، إن وجدتم منهم الخطأ، إن وجدتم منهم الدعوة إلى الباطل، إن وجدتم منهم حمل الناس على مخالفة دين الله فانصحوهم وخذوا على أيديهم. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف ننصح لمن ولاه الله تعالى أمرنا، فقد جاء في حديث عبد الرحمن ابن غنم رضي الله عنه عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليخلو به وليأخذ على يده ولا يبده علانية. من أراد أن ينصح لذي سلطان فليخلو به وليأخذ على يده ولا يبدي ذلك علانية، أي ينكر الخطأ الذي فعله السلطان علانية أمام الناس، فإن هذا مما يثور الناس عليه، مما يجرئ الناس على الخروج عليه وعدم طاعته، وفي ذلك من الأضرار والفتن ما الله به عليم. فالنصيحة لذي سلطان تكون في الخلوة فيما بينك وبينه، ولا تجهر بنصيحته تشهيرا به على الملأ تشهر به، فإن ذلك يترتب عليه مفاسد. جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن بعض الناس كلمه قالوا له: لما لا تنصح عثمان، لما لا تنصح عثمان رضي الله عنه أيام خلافته، وكان ولا أخاه وهو أخوه لأمه أو لأبيه، وكان عنده بعض المخالفات، فكان الناس يعيبون ذلك على عثمان. فقال أسامة رضي الله عنه: أو كلما نصحته أو كلما دخلت عليه أخبركم بذلك، إني أنصحه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، أي باب شر، باب فتن، باب خروج عليه. فبين رضي الله عنه كيف التعامل الشرعي الصحيح مع السلطان في نصيحته. وبعض التابعين لما جاء إلى بعض الصحابة رضي الله عنه، جاء إلى عبد الله بن أبي أوفى يشكو، قال: إن السلطان يظلم الناس ويفعل ويفعل. قال: يا ابن أخي، إن كان السلطان يسمع منك فاته في بيته فكلمه فيما بينك وبينه، فإن قبل منك وإلا قد أديت الذي عليك. أي إذا جهرت بمساوئه وأخطائه جرأت الناس عليه وثورتهم عليه، وفي ذلك ضرر. فقوله عليه الصلاة والسلام: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هو بالطريقة الشرعية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليها السلف رضي الله عنهم، وذلك من صميم الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أي ولاة أمرهم وعامتهم. إذا نصح الإنسان للسلطان ونصح للمسلمين ارتاح عند ذلك، برئت ذمته أمام الله وخرج الغل الذي قد يكون في قلبه. فإن النصيحة إذا كتمت ولم تبذل صارت غلا في القلب. كل إنسان رأى خطأ من سلطان فلم ينصحه صار غلا في قلبه. كل إنسان رأى من أخيه المسلم خطأ ومخالفة ولم ينصحه صار غلا في قلبه. فالنصيحة تخرج الغل من القلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يقع في قلب المسلم معهن غل. وذكر من الثلاث قال النصيحة للمسلمين. النصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فلزوم جماعتهم والنصيحة لهم ولولاتهم مما يبعد الغل من القلوب. ولذا تجد أن أصحاب الأفكار السيئة المنحرفة الذين في قلوبهم حقد على المسلمين، تكفير للمسلمين، خروج على ولاتهم، سفك لدمائهم، تجد هؤلاء من أكتم الناس للنصيحة، لا ينصحون المسلمين، وبالتالي يكون في قلوبهم الغل عليهم. وأما أهل السنة فإنهم ينصحون المسلمين، يبينوا لهم ما ينفعهم مما يضرهم، وبالتالي تنقى قلوبهم من الغل على المسلمين، فلا يكون في قلوبهم غل ولا حقد على المسلمين لأنهم قد نصحوهم بذلك. هذه الثلاث هي التي يرضاها الله عز وجل: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم. ويكره الله عز وجل لكم ثلاثا، وكما سبق يكرهها أي يحرمها عليكم. قال في هذه الثلاث: قيل وقال. هذا الأول، ومعنى قيل وقال أي نقل الكلام الذي لا يتأكد الإنسان من صحته، هذا محرم. ينقل أقوالا لم يتأكد من صحتها وصدقها، إنما قال فلان وقيل لي كذا وكذا، قيل وقال، فيقع في الكذب، ويقع في نقل الكلام الباطل، ويقع في نقل الكلام المحرم، لأنه اعتمد على ما قيل وعلى ما قاله الناس. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فلا يجوز للإنسان أن يحدث بكل ما سمع. قد تسمع الحق وقد تسمع الباطل، قد تسمع الصدق وقد تسمع الكذب، قد تسمع ما هو صحيح وما هو خطأ، فإذا حدثت بكل ما سمعت كفى بذلك كذبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن الله تعالى يكره ذلك لعباده، أمورا منها قيل وقال. ومن أشد من يبتلى بذلك الذي ابتلي بنقل الأخبار على الشبكات أو على وسائل التواصل، ينقل كل ما يسمع، كل ما رآه منقولا قال به أو نقله أو حدث به، وربما نشره في أوساط الناس، وهذا واقع في محرم. بل إن كان يكذب في ذلك وينشره فقد جاء الوعيد في ذلك، كما جاء في حديث سمرة في الحديث الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أتاه جبريل وميكائيل فقال له انطلق انطلق، قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على ظهره وإذا آخر قائم عليه ومعه كلوب من حديد وإذا هو يأتي إلى أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، أي فمه، يقطعه بذلك الكلوب حتى يصل إلى خلفه، وأنفه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإذا فرغ من الجانب الأول رجع إلى الجانب الثاني، ففعل به كما فعل في الجانب الأول، فلا يفرغ من الجانب الثاني إلا وقد صح الجانب الأول كما كان، وهكذا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل وميكائيل ما هذان الرجلان، أي هذان الذي يعذب هذا العذاب ما ذنبه؟ فقال هذا هو الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كذبة تبلغ الآفاق، رب كذبة الآن في هذه المواقع الحديثة، رب كذبة في مواقع الإنترنت في 10 دقائق وقد بلغت الآفاق. كم يكذب الناس في هذه المواقع؟ يا ويل من يكذب في ذلك ومن ينشر على الناس الكذب من هذا الوعيد العظيم. فلا يجوز للمسلم أن يشغل بالقيل والقال وبنقل الأقوال والأخبار والأعلام التي لا يعرف صحتها ولا يتأكد من ذلك. قال في الحديث يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، أي مما يكرهه لكم أيضا، أي يحرمه عليكم، كثرة السؤال. وقد فسر كثرة السؤال بعدة تفاسير، فقال بعض الشراح معنى قولي وكثرة السؤال أي كثرة السؤال عن أشياء لم تقع، يأتي يسأل عن أشياء ما وقعت بعد، يفترض أشياء افتراضا، ما حكم كذا وكذا وهو شيء لم يقع، وهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح في صحيح مسلم أن عويمرا العجلاني رضي الله عنه من الأنصار سأل عاصم بن عدي فقال يا عاصم إذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله كيف إذا وجد الرجل رجلا مع أهله، أي مع زوجته، كيف يصنع إذا وجده بفاحشة وسوء والعياذ بالله؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. سؤال عن شيء ما وقع. فجاء عاصم ابن عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها وغضب على عاصم. فرجع عاصم إلى عويمر العجلاني رضي الله عنه قال لم تأتني بخير، كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لأن هذا شيء ما وقع، فكيف تسأل عن شيء لم يقع؟ قال فبقي ليالي فابتلي عويمر العجلاني رضي الله عنه بذلك في أهل بيته. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن شيء وقع، فأنزل الله تعالى آيات اللعان التي في أول سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخرها. فهذا أمر مما فسر به كثرة السؤال المحرم، أن يسأل عن شيء لم يقع بعد. كان بعض السلف إذا أتاه السائل يسأله عن مسألة يقول: هل قد وقع ذلك؟ فيقول: لا لم يقع. يقول: اتركه حتى يقع ثم أتي فسل عنه فنتجشم ذلك. فلا تكن سؤولا عن أشياء لا تحتاج إليها في دينك، أشياء ما وقعت، أشياء إنما هي خيالات أو أشياء يفرضها الذهن، هذا من المنهي عنه. فسر أيضا بكثرة السؤال بكثرة السؤال الذي لا يعمل به صاحبه، فبعض الناس يكثر السؤال ويقل عمله، سؤاله كثير وعمله قليل، فكل شيء يسأل عنه ثم لا يطبق ولا يعمل. هذا سبب هلاك كثير من الأمم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يسألون ثم يخالفون. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة السؤال الذي لا يعمل به صاحبه مما يكرهه الله جل وعلا، وربما كره سال عن أشياء حرمت بسبب سؤاله أو بسبب قوله، فيكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن سعد قال: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال ابن عباس: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أقل الناس سؤالا وأكثرهم عملا، فلم يذكر الله عنهم في القرآن أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا في نحو 13 موضعا. كل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام التي عاشها مع الصحابة ذكر الله تعالى أنهم سألوه في نحو 13 موضعا من القرآن. قليل سؤالهم كثير عملهم رضي الله عنهم، حتى قال أنس كما في الصحيحين قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فإذا من السؤال المذموم الذي يذم صاحبه أن يسأل عن شيء ولا يعمل به، يكثر السؤال ويقل العمل. وهذا ملاحظ أن أكثر الناس سؤالا أقلهم عملا. بعض الصحابة رضي الله عنهم لشدة تعظيمهم لهذا الأمر كان يبقى سنة يريد أن يسأل عن سؤال ولا يسأل به. جاء في الصحيح في الصحيحين عن ابن عباس أنه خرج يوما مع عمر، فخرج عمر رضي الله عنه، نزلوا منزلا وكانوا في سفر، فذهب عمر لقضاء الحاجة، فانتظره عبد الله بن عباس رضي الله عنه حتى رجع من قضاء حاجته، فصب عليه الماء وهو يتوضأ، فقال: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال: من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: هما حفصة بنت عمر وعائشة رضي الله عنهما. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، لقد بقيت سنة وأنا أريد أن أسألك عن هذه المسألة ولم أجد فرصة إلا في يومي هذا. ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، ترجمان القرآن، يبقى سنة يريد أن يسأل أمير المؤمنين رضي الله عنه عن آية حتى وجد الفرصة المناسبة. فسؤالهم قليل وعملهم وعلمهم كثير رضي الله عنهم. أيضا مما فسر به الحديث كثرة السؤال، فسر بكثرة سؤال الناس أموالهم. إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال أي أن يسأل الناس أموالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا يسأله في غنى، كما جاء في الحديث الآخر. قال: من سأل وعنده ما يغنيه، قال: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: وعنده ما يغديه أو يعشيه. فمن سأل وعنده ما يغديه وما يعشيه فإنما يسأل جمرا من جمر جهنم، فليستقل أو ليستكثر. فمن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا من جمر جهنم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم، يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه قطعة لحم. قال العلماء: كما أنه أهان نفسه وأذهب ماء وجهه في الدنيا بالسؤال، كذلك ينزع الله تعالى لحم وجهه يوم القيامة الذي يتجمل به. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. بعض الناس يتساهل بالسؤال. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون أيسر الأشياء، لا يسألون. كان بعض الصحابة إذا ركب على دابته وسقط الصوت من يده، صوت العصا التي يزجر بها دابته، لا يسأله أحد يناوله إياه، بل ينزل إليه ويأخذه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم ألا يسألوا الناس شيئا. أبو ذر رضي الله عنه وجده النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: يا أبا ذر، أرأيت لو أصاب الناس جوع شديد حتى يكون البيت بالعبد، والبيت معنى القبر، أي حتى يكون حفر القبر أجرته عبد كامل من العبيد، مبالغ كثيرة، ما تصنع؟ قال: الله أعلم. قال: يا أبا ذر تعفف، يا أبا ذر تعفف، لا تسأل، لا ترق ماء وجهك، لا تذهب بحيائك فتسأل الناس شيئا من عطاء الدنيا، فإن سؤال الناس إلا ما رخص فيه محرم. وهذا مما فسر به الحديث: كره لكم كثرة السؤال. فسر أيضا كثرة السؤال بتفسير آخر، وهو كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره وعن أمور لا يحب أن يطلع عليها الناس. هذا مذموم. بعض الناس كأنه في محضر تحقيق، يسأل فلان عن حاله وعن ماله وعن أموره وعن أشياء لا يريد أن يعرفها أحد، فيلجئ هذا المسؤول إما أن يكذب حين سأله، وإما أن لا يجيبه، فإن كذب وقع في محرم، وإن لم يجيبه في سؤاله خشي من سوء الأخلاق مع سائله ومحدثه ألا يجيبه عما سأل. فلا تكن سؤولا للناس عن تفاصيل أحوالهم، لا تكن مفتشا ومنقبا عما غاب من أمورهم، فإن ذلك مذموم. كل هذه التفاسير وغيرها ذكرها أهل العلم تحت هذا الحديث أن الله تعالى حرم على العباد كثرة السؤال. ثم قال في الخصلة الثالثة: وإضاعة المال. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإضاعة المال هو إنفاقه في الحرام أو إنفاقه فيما لا يحتاج إليه، كل هذا من إضاعة المال. إنفاق المال في الحرام أي شيء محرم ينفق في الإنسان ماله فإنه قد وقع في محرم آخر وهو إضاعة المال. ولو أنفق 100 ريال بالعملة اليمنية فإنه ممن يضيع المال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها: إن رجالا يتخوضون أي يتصرفون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد، أي لا يتحرك عبد من مكانه يوم القيامة من موقف الحساب حتى يسأل عن 4، وذكر من هذه 4 عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالله حرم إضاعة المال، ومن إضاعة المال إنفاقه فيما حرم الله. لو أنفق مبلغا يسيرا في شيء حرام فإنه ممن يضيع المال. فمن أنفق مالا في شراء آلات محرمة هو ممن يضيع المال. من أنفق مالا في ألبسة محرمة فهو ممن يضيع المال. من أنفق مالا في حلق لحيته فهو ممن يضيع المال، ولو أعطى الحلاق 50 ريالا أجرة فهذا ممن يضيع المال. من أنفق مالا في شراء القات أو شراء الدخان أو شراء بعض المخدرات والمسكرات فإنه ممن يضيع المال ولو كان مبلغا يسيرا. واقع في حرام، متخوض في مال الله جل وعلا بغير حق، توعد النبي عليه الصلاة والسلام رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق بالنار يوم القيامة. فإضاعة المال إما أن ينفق في الحرام أو ينفق في أشياء لا يحتاجها وإن كانت مباحة، يقع في الإسراف، فإن الله تعالى نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير: إن الله لا يحب المسرفين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الله: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والفرق بين الإسراف والتبذير أن التبذير وضع المال في غير موضعه الذي أذن به شرعا، أي وضعه في الحرام، والإسراف هو المجاوزة في النفقة والزيادة فيها فيما لا يحتاج ولو كان في شيء مباح. ولو كان في شيء مباح فإنه إذا جاوز ذلك، جاوز ما يحتاج وأنفق فيما لا يحتاج، فقد وقع في الإسراف وفي إضاعة المال. والله عز وجل لا يحب المسرفين، فنهى الله عز وجل وكره لعباده إضاعة المال، فهذه ثلاث مرضية لله عز وجل وثلاث مكروهة لله سبحانه وتعالى، أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، وإن الله رضي لهم الثلاث الأولى وكره لهم الثلاث الأخرى، فليعمل الإنسان بما رضيه الله سبحانه وتعالى له وليبتعد عما كرهه الله جل وعلا له. وهذا كلام عنها باختصار، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل عاقبة أمرنا إلى كل خير، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.